بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوجه الثاني الذي ذكر لتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، وأنها إذا سقطت الدلالة المطابقية سقطت تبعا لها الدلالة الالتزامية، حيث كان الوجه الأول ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره من إرجاع اللازم الأعم إلى لازم مساو. عليكم السلام ورحمة الله. وأما اليوم فسنتعرض لوجه ثان مفاده تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية. عليكم السلام ورحمة الله. وأن الدليل أنه كلما كانت الدلالة المطابقية حجة كانت الدلالة الالتزامية حجة، وكلما سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية سقطت تبعا لها الدلالة الالتزامية. وهو مؤلف من مسألة صغيرة، حيث عرفنا أن الأمارة إنما جعلت الحجية لها باعتبار ما فيها من قوة كشف، وعرفنا سابقا أن قوة الكشف الموجودة في الأمارة هي على نسبة واحدة وحد واحد، سواء بالنسبة للمدلول المطابق والالتزامي. فإذا كان خبر الثقة يكشف مطابقة على نحو الظن، فإنه يكشف أيضا عن المدلول الالتزامي بنفس النسبة الظنية. وعرفنا سابقا أنه إن كان مورد ما لسبب ما قد دل بالمطابقة على شيء يقينا، فإنه يدل بالالتزام أيضا على ذلك على لازمه يقينا. فالنسبة للمطابق والالتزام واحدة، يعني على حد سواء. ثم اليوم يضيف نكتة صغيرة بها يتوضح تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية. إذا سألنا ما هو الأساس الذي يعتمد عليه خبر الثقة أو غيره من الأمارات الذي يعتمد عليه خبر الثقة حتى حكمنا بحجية المدلول المطابق والمدلول الالتزامي معا، كما قلنا فيما مضى أنه إن كان الدليل أمارة فمدلوله المطابق والالتزامي حجة، وإن كان الدليل أصلا من الأصول العملية فمدلوله المطابق حجة، وأما مدليله الالتزامية فلا تثبت. هنا نسأل ما هي النكتة التي على أساسها صار المدلول في الأمارة المدلول المطابق والالتزامي حجة؟ ما هو الأساس الذي على وفقه صارت الأمارة حجة في مدلولها المطابق والالتزامي معا؟ فقال: قائمة على أساس نكتة، وهي أن خبر الثقة إذا أخبر بخبر حسي فإننا نستبعد خطأه في الأمور الحسية. يعني إذا كان قد سمع شيئا وسمعه صحيح ولا يوجد معوقات، إذا كان قد رأى شيئا ونظره صحيح ولا يوجد معوقات، إذا كان قد لمس شيئا وحسه لا زال حسا مرهفا لطيفا ولا يوجد معوقات أخرى، فلا داعي لأن نقول إنه أخطأ في سمعه أو أخطأ في بصره أو أخطأ في ملمسه وهكذا. فإننا نستبعد أن يكون قد أخطأ. هذه هي النكتة التي على أساسها ماذا ظننا بحصول المطابق وحصول ماذا مدلوله الالتزامي. فإذا إن كان لدينا ظن في أمارة معينة بصدق المدلول المطابق وظن بصدق المدلول الالتزامي، إنما هو ناشئ عن نكتة أن أخبار الآحاد متى ما كانت الأدوات التي يتوسلون بها سليمة بحسب الفطرة الإنسانية التي خلق الله عز وجل عليها هذا الإنسان، حيث خلقه بحسب طبعه في أحسن تقويم، يعني كانت العين منه سالمة بحسب الطبع، والأذن سالمة، واليد سالمة، وهكذا بقيت الحواس. فإنه إذا أخبر بشيء عن حس فإننا نظن حينئذ بصدقه في المدلول الالتزامي والمطابق، لأننا نستبعد الخطأ فيما أخبر به هذا الثقة. فإذا هذه نكتة الاستبعاد هي التي جعلتنا نأخذ بالمطابق والالتزام معا. فهنا لو كنا على سبيل المثال، لو كنا قد علمنا بخطأ هذا الرجل في المدلول المطابق، فإذا أخبرنا الشخص ابتداء بدخول زيد في النار، فالمدلول الالتزامي له هو الموت بالاحتراق. فهنا إذا علمنا بخطأ هذا المخبر أو أنه اشتبه فيما أخبر به، فهنا يسقط المدلول الالتزامي. وسقوط المدلول الالتزامي لا يحتاج إلى افتراض خطأ آخر، يعني أن نقول إن هذا المخبر قد اشتبه مرتين، مرة الأولى في مدلوله المطابق، ومرة ثانية أخطأ يعني واشتبه في المدلول الالتزامي. كلنا نحتاج إلى أن نثبت خطأين واشتباهين في حق هذا الشخص حتى يقال الاشتباه الأول أسقط المطابق، والاشتباه الثاني أسقط المدلول الالتزامي. فإن ثبت هذان الاشتباهان سقط المدلول الالتزامي، وأما إذا لم يثبت هذان الاشتباهان فلا يسقط إلا المدلول المطابق. قال: لما عرفته يا شيخ، يا شيخ إحسان، فيما مضى أو فيما جاء في هذا اليوم من أنه النكتة واحدة، كما أن النكتة وهي استبعاد خطئه جعلتنا نحكم بحجية المطابق والالتزام، فأيضا إثبات اشتباهه هي بنفسها تجعلنا نتنازل عن المدلول المطابق والمدلول الالتزام معا، لأن الالتزام إن ثبت إنما ثبت ببركة استبعاد الخطأ. فإذا كنا لا نستبعد الخطأ فيه فهذا الالتزام سوف يكون من دون مبرر. إذن فلماذا نثبت المدلول الالتزامي مع عدم وجود مبرر لثبوته؟ المبرر لثبوته استبعاد الخطأ في حقه. أما إذا كنا نجوز الخطأ فيه فلا داعي لبقاء المدلول الالتزامي على الحجية. وهذا هو الوجه الذي اعتمده السيد الشهيد هنا، واعتمده كذلك الأمر في مباحث الخارج. ثم لو نحن نريد أنا السيد الخوئي ما ذكره سابقا من النكتة ما عجبته ما ذكره أنه ليس الاختلاف في النتيجة، النتيجة واحدة، ولكن الطريق الموصل للنتيجة يختلف.
ذكرتم الطريق اللي هم تذكرونه اليوم،
نعم،
طريق آخر
ذكر الشهيد صدر. نعم، واحد للسيد الخوئي دائما أنه من إرجاع اللازم الأعم إلى لازم مساو.
اليوم
يقول النكتة التي جعلتنا نحكم بصدق المدلول المطابق والالتزام واحدة، وهي استبعاد أن يكون هذا الثقة الذي أخبر عن حس، استبعاد أن يخطئ في المطابق، فاستبعدنا أن يخطئ في الالتزام.
أصلا يعني المدلول الالتزام أصلا المخبر ذهنه ما بيكون منصرف للمدلول، المخبر ذهنه بيكون منصرف للمدلول المطابق.
نعم،
فهذا الفرق الذي فرض السيد الشهيد من الأصل لا يعني غير واقعي. لا، فرض السيد الخوئي والمفسر هو الأصل والواقعي، تمام، إن أصلاً الكل بيرجع إلى المدلول المطابق. ما في شيء يعني أنا ما بقش نيتي أن أنا أخبركم بشيء ومستجمع داخلي المدلول الالتزامي
لا بس، ولكن الكلام على فرض ثبوت مدلول الالتزامي، يعني غاية ما يفيده إشكالكم الشريف أن مثلا هذا الإخبار الذي أخبر به لا مدلول التزامية له.
لا لا أقول هذا، ولكن هو نفسه المخبر ما بيكون ذهنه منصرف إلى المدلول الالتزامي لكي نقول هو أخطأ في المدلول الالتزامي.
لا بس إن كان هذا ما عليه ما عليه العرف فلا بس، لكن العرف ليس على ما تذكرون. على كل نحن نقول ذهنك ينصرف للمدلول. نعم خف
المخبر ما بيكون ذهنه منصرف إلى المدلول الالتزامي،
فقط يقول احترق زيد،
فقط يقول احترق زيد
من أجل
في باله موت زيد، ولكن هل المستمع يفهم؟
نعم. وحينما نقول مثلا أنه فلان، وحينما نقول فلان دخلت رصاصة حارق خارق متفجر، نعم خرقت ماذا دماغه من جانب إلى جانب، لا يكون ملتفت إلى أنه قد مات أو غاب أو دخل في غيبوبة أو مشاكلة، لا يكون كل هذه ليس. أو مثلا تقول جاءت سكينة ومزقت قلبه قطعة قطعة، سيد نقول لا ليس لم يجئ إلى باله أنه قد مات.
لا لا لا
لا أنت ما ذكرت أنه قد مات، غير ملتفت سيد في إخبارك أنت، نعم في أصل إخبارك
هذا الموقف طبعا في باب أنه لكن هو يخبر عن ماذا؟
صحيح
المطابق
بالمطابق
ينصرف إلى الالتزام.
إيه نعم، بحيث هو أيضا ملتفت إلى الالتزام وإن لم يخبر به، هذا واحد. ولكن وأما إن قلنا بأن الإخبار عن المطابق إخبار أيضا عن الالتزام، فحينئذ تقع في دوامة يا سيد لا تستطيع الهروب منها. لو قلنا بأن المخبر يخبر بخبرين،
لا ما بيكون.
أنا عم بقول لو قلنا فحينئذ ستقع في دوامة لا يمكنك الخروج منها. نعم. ثم بعد ذلك قال نجيء إلى الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه القائل بأن دليل الحجية إذا ثبت فإنه يعطي الحجية لشيئين، أي إن الحجية بمثابة الطبيعي يكون لها حصص، إحدى الحصص تنصب على المدلول المطابق والحصة الأخرى من الحجية تنصب على المدلول الالتزامي. ثم قال ومتى ما وهو يكونان حينئذ بمثابة خبرين حجتين. نعم، فإذا كان أحد الخبرين ساقطا لدليل خاص لقرينة خاصة لا داعي حينئذ لسقوط الخبر الآخر. فلو جاءنا ريحان حفظه الله وبقية الإخوان بخبر، ثم جاءنا بعد ذلك الشيخ صالح حفظه الله وأبعده عن المصالح والمفاسد الموجودة عند غيرها والعمل الطائح، الشيخ صالح حفظه الله أخبرنا بخبر آخر، فعلمنا أن أحد الخبرين اشتباه واقعا، هذا لا يعني أن يكون المخبر الآخر قد اشتبه أيضا في إخباره. قال كذلك الأمر، الحصة الأولى إذا سقطت عن الحجية لسبب أو آخر، لاشتباه للقطع بخطئها لمعارضتها لخبر آخر حجة، المهم سقطت إحدى الحصتين عن الحجية فلا داعي لسقوط الآخر. إذن يقول بناء على هذا لا يصح أن نشبه الدلالة الالتزامية والمطابقية بخبرين لشخصين، فإذا انتفت حجية أحد الخبرين لا داعي لانتفاء حجية الخبر الآخر، لأن هذا قياس مع الفارق. الكلام في ماذا؟ في الدلالة الالتزامية التي تكون ناشئة عن الدلالة المطابقية وليس في خبرين مستقلين بعضهما عن بعض. قال فبهذا يتبين الفارق بين ما ذكرناه نحن من الدلالة المطابقية والالتزامية وبين ما شبه به الشيخ النائيني الحجية. وبهذا إذن تكون الدلالة الالتزامية تابعة في الحجية للدلالة المطابقية. ثم عندنا مسألة لطيفة، هل الدلالة التضمنية تكون تابعة للدلالة المطابقية أيضا، بحيث إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية كل الدلالات التضمنية تسقط تبعا لها؟ نعم لا تسقط، ها لازم تسقط. فمثلا يعني إذا قلتم بسقوطها هذا يعني أن الدلالة التضمنية تابعة في الحجية للدلالة المطابقية. لقل هذا مشكل عليكم سيد، هذا بيان للمطلب، بيان. ما معنى التبعية؟ ما معنى تبعية الدلالة المطابقية، تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية؟ هو أن الدلالة المطابقية إذا سقطت عن الحجية تسقط تبعا لها كل الدلالات التضمنية. مثال: إذا قال المولى عز وجل ابتداء أكرم، وش عنا في الصف؟ عنا ما شاء الله 12 طالبا بعدد نقباء بني إسرائيل، فقال أكرم كل هؤلاء النقباء الجالسين في هذا الصف وهم 12. ثم بعد ذلك علمنا بسقوط هذا الأمر المتعلق ب12 نقيبا في الصف، وعلمنا بأنه لا يجب إكرام هذه 12. فهنا كان وجوب كل واحد مدلولا تضمنيا للخطاب الأول، أكرم 12 نقيبا في الصف، هو يعني ينحل ضمنا إلى إكرام شيخ إرشاد وإكرام أنس وهكذا، كل فرد له وجوب تضمني، يعني هذا الحكم العام يتضمن وجوبات متعددة بعدد الأفراد. فإذا علمنا بأن 12 لا يجب إكرامهم، فهل يسقط إكرام كل فرد فرد؟ إذا كان يسقط إكرام كل فرد فرد فلا يجب إكرام ولا واحد أساسا، فهذا يعني أن الدلالة التضمنية تابعة للدلالة المطابقية. وأما إذا قلنا بأنه إذا سقط الوجوب 12 كأن علمنا بأن الشيخ إرشاد لا يجب إكرامه باعتبار أنه مثلا باكستاني، تعرف وهو مثلا هو بمثابة أنه في بعض البلدان يعتبرونكم دون العالم الأول، أو مثلا أنه أفغاني، هذا مثال أوضح، هم مظلومون يعتبرونهم دون مدى المستوى الإنساني، فعلمنا بخروج بعض الأفراد من هذا الخطاب. فهنا هل بقية الأفراد أيضا يسقط وجوبها؟ فيسقط مثلا الوجوب المتعلق بأهل إفريقيا أو الجزائر أو الكويت أو السعودية أو لبنان؟ نعم، فإن قلنا لا، بأنه لا يسقط إذا سقط المدلول المطابقي في بعض مدليله، كأن سقط في الرجل الأفغاني، لا داعي لسقوطه في بقية الأفراد. وهذا يعني أن الوجوبات المتعلقة الضمنية المتعلقة بالأفراد ليست تابعة للدلالة المطابقية. فإذا عندهم بحث، نعم، لأنه نعم حصل انتفاء، قال الكل لا يجب، سقط حينما قال أكرم 10 ثم بعد ذلك قال 10 لا يجب إكرامها. ليش لا يجب إكرامها؟ نعم، لانتفاء واحد، يعني نعلم بانتفاء 10 بانتفاء واحد. أنعم الله عليك. قال هنا هل تكون الدلالة تابعة؟ المعروف أنها ليست تابعة، يعني إذا سقط، نعم، هذا قال المعروف بينهم أنهم ليست تابعة، والمصنف لا يريد هنا تحقيقها لأنها ستأتي معه بحسب نسختي إن شاء الله في الصفحة 172 البحث المفصل بحسب نسختي من الحلقة الثالثة عن عدم تبعية مطابق الدلالة التضمنية للمطابقية. نعم،
بناء تبعية الدور الأول هو الخبر المدلول الالتزامي، وصعد على الدور الأول هذا الدور الثاني المدلول الأسف الدور الأول المدلول المطابقي، الدور الثاني المدلول الالتزامي، وضع في المدلول. لما أنا أهد هذا الدور الأول كنت أحيي في الهواء،
نعم، وانت لو عكست الامر يا سيد، لو عكست الامر يا سيد وجيت للطابق الاخير وهديته، الدور الاخير وهديته، يمكن ان يبقى الدور الاول والثاني والثالث
على المدلول المطابق. كل هذا مؤسس على اصل الاخبار، لما اصل الاخبار يبقى فيه اشكال، معناها ان الكل بقى مشكل فيه.
لا، سقط عن الحجية في البعض، اما اذا علمنا بسقوطه عن الحجية في الجميع انتهى المطلب.
قلت الخبر، انا ما كان عندي مثلا الوجوب بإكرام العشرة واتضح أن واحد من العشرة هذا لا يجوز إكرام، معنى هذا أن الخبر بالنسبة له باطل؟
الخبر بمجمله إذا كان الخبر ينحل إلى أخبار ضمنية.
الوجوب بماذا؟ الفرض الواجب هو إكرام العشرة لا إكرام التسعة.
نعم،
الفرض الواجب هو فرض واحد واجب بإكرام العشرة لا إكرام التسعة. فعندما يكون عندي أمر ثاني مثلا يقول لك يحرم مثلا إكرام هذا الفرض من العشرة، تمام، معناه أنه حصل تضارب.
من أجل هذا، من أجل هذا، لأن المسألة فيها تفصيل قال سنعقد لها بحثا مستقلا إن شاء الله فيما لاحقا فيما يأتي إن شاء الله. وقلت بحسب صفحة، بحسب رقم الصفحة عندي 172 حسب نسختي، نسخة دار التعارف اللبنانية هناك. لكن في مباحث تبعية الدلالة التضمنية للمطابقية في الحجية تجدونها هناك إن شاء الله تعالى. أما اليوم فسنزيد مطلبا آخر، وهو أنه عندنا ما يسمى بالقطع الطريقي وثاني يسمى بالقطع الموضوعي. فهل القطع، فهل القطع يفي، أو هل الدليل الذي نتكلم بصدده يفي بدور القطع الطريقي والقطع الموضوعي؟ قبل أن نقول يفي أو لا يفي علينا أن نتعرف ما هو القطع الطريقي وما هو القطع الموضوعي. ما هو القطع الطريقي؟ هو القطع، كل قطع يكون طريقا إلى متعلقه وكاشفا عن متعلقه، بحيث يكون متعلقه ثابتا بحسب الواقع سواء قطعت به أم لم تقطع. فالأحكام الشرعية ثابتة في لوح التشريع سواء قطع المكلف بها أم ظن أم لم يقطع ولم يظن ولم يحتمل أساسا. فالقطع إن حصل يكون دوره دور الكاشف ليس أكثر. وأما القطع الموضوعي هو بعكسه، هو كل قطع يكون بمثابة الموضوع لحكم شرعي سواء وسواء. فإذا يعني السواء الأولى، إذا قطعت بحكم شرعي معين وجب عليك حكم شرعي آخر، فهذا يكون من قبيل القطع الموضوعي. أيضا إذا قطعت بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال وجب عليك التصدق. إذا قطعت بكون المولود ذكرا وجب عليك دعوة جميع الطلاب. فهنا إذا قطعنا بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال سيترتب عليه حكم شرعي وهو وجوب التصدق. فهذا القطع كان بمثابة الموضوع. وكذا الأمر إذا قال إذا قطعت بخمرية شيء حرم عليك شربه، فالقطع ها هنا أخذ بمثابة الموضوع الذي يترتب عليه حرمة الشرب، النجاسة، حرمة البيع وما شاكلها. إذا قطعت بخمرية شيء حرم عليك شربه، حرم عليك بيعه، ثبتت النجاسة. فهذه أحكام متوقفة على ثبوت موضوع، موضوعه ما هو؟ القطع. فالقطع هنا أخذ موضوعا لحكم شرعي بحيث لا يكون الحكم الشرعي ثابتا ما لم يحصل القطع. كيف أن وجوب الحج لا يكون ثابتا إلا إذا تحققت الاستطاعة؟ كذلك الأمر هنا، حرمة الشرب وحرمة البيع وثبوت النجاسة لا تكون ثابتة إلا إذا حصل القطع بخمرية شيء. فالقطع بالخمرية بمثابة الموضوع الذي يتوقف عليه ثبوت حكم شرعي. هنا يقول الدليل الذي نعتمد عليه إن كان قطعيا فلا إشكال في أنه يفي بدور القطع الطريقي والقطع الموضوعي. فمن قطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، قطعه هذا هو طريق لثبوت وجوب الدعاء. من قطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، قطعه ها هنا بمثابة ماذا؟ الطريق الكاشف عن ثبوت الحكم الشرعي. فلو جاءك دليل آخر وقال إذا قطعت بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال وجب عليك التصدق، قطعك بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال حينئذ سيترتب عليه الحكم الشرعي. فالقطع إن حصل يحقق لك أمرين، يعني يفي بغرضين، يفي بالقطع الذي جعلناه طريقا، ويفي أيضا بالقطع الذي جعلناه موضوعا، يعني يترتب عليه آثار القطع الطريقي وآثار القطع الموضوعي. ولكن الكلام، كل الكلام فيما إذا كان الدليل ظنيا طبعا، وفرضنا قيام الحجة على هذا الدليل الظني، فهل هذا الدليل الظني ماذا يفي بما كان يفي به القطع الطريقي ويفي بما كان يفي به القطع الموضوعي؟ قال أما من ناحية عملية فلا إشكالة، كلهم ملتزمون، يعني من ناحية إثباتية كلهم ملتزمون عمليا بأنه يفي لماذا؟ بالمنجزية. ولكنهم وقعوا في حيث نعم يفي بما يفيه القطع الطريقي من المنجزية والمعذرية، لكنهم يا سيد وقعوا في حيث ضيصة من ناحية ثبوتية، يعني من ناحية نظرية، كيف نخرج الدليل الظني، كيف نجعله قائما مقام القطع مع أنه ليس واقعا بيانا تاما؟ هذا واحد، لأنه إن قلنا بقبح العقاب بلا بيان يعني بلا علم، فإن الدليل الظني حتى لو جعلت له الحجية يبقى دليلا ظنيا. فإذا كيف يكون الظن قد أدى دور القطع، يعني نعم في النعم، فكيف يجعل بيانا مع أنه ليس بيانا؟ يعني كيف يتعامل الفقهاء القائلون بمسلك قبح العقاب بلا بيان، كيف يتعاملون مع الظن معاملة القطع؟ فيقولون الظن الذي جعلت له الحجية منجز ومعذر، كما ماذا في القطع الطريقي إنه منجز ومعذر. إذن كيف نخرجه مع أن الدليل إذا جعلت له الحجية لا يرتقي إلى مستوى البيان؟ كيف يتنازلون عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مع أنه لا يوجد بيان تام، مع أنه لا يوجد كشف تام؟
أكيد هناك بيان تام، نزل هذا البيان غير تام من تلك
البيان. وإذن هذا الإشكال الأول يجب الإجابة عنه. وهناك أيضا إشكال آخر، الإشكال الآخر أنه كيف نصور، يعني بأي طريقة نصور قيام الدليل الظني الذي جعلت له الحجية مقام الدليل القطعي. إذن عندنا استشكالان، أولا كيف نخرجه نظريا، يعني كيف يتلاءم القول بماذا؟ بقيام الدليل الظني مقام الدليل القطعي مع أنه ليس بيانا تاما. والأمر الثاني أنه ما هي الطريقة التي يتوصل إليها المولى خارجا حتى نستفيد من الدليل قيام الدليل الظني مقام الدليل القطعي. في اللسان خارجا، خارجا يعني بأي لسان تجعل، ما هي الطريقة التي يجعلها المولى فيها، هل يجعلها بلسان التنزيل، هل يجعلها مفهوم؟ بارك الله، غدا إن شاء الله يأتي بإذن الله تعالى الجواب عن هذه الإشكالات وعن غيرها بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.